إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الألجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد من الأزل إلى الأبد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في ربيع الأنوار نعيش ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم تبدى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشراء من ابتسامة الزمان ميلاد أمة بميلاده ومبعثه صلى الله عليه وسلم عشنا طرفا من هذا الميلاد في الأسبوع الماضي مع الحبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرة من درر الدنيا التي عقمت أن تنجب الدنيا كل الدنيا مثلها واليوم نحن مع شقيقه مع ظله مع صاحبه الذي لم يكن يفترق عنه بمعية النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ميمنته وميسرته أبو بكر وعمر يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ومضيت أنا وأبو بكر وعمر فجمعتنا اليوم ستكون لقطات مع عمر ومن ذا الذي يستطيع أن يستوعب عمر في خطبة عمر أكبر من خطبة عمر أكبر من مسلسل عمر أكبر من عمر إنسان لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان شيئا استثنائيا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سأتحدث عن طرف من سيرته عن لقطات من حياته وأنا إذ ذاك أستعين الله تبارك وتعالى لأن الخطب جلل والموضوع أكبر حتى من الخطيب ومن المستمع اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور نام قاضيها إنه الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي لو لم يأتي الإسلام لطوى النسيان عمر رضي الله عنه كما طوى من هم أكبر منه ومن هم أصغر منه لكن جاء الإسلام فجعل من عمر علامة فارقة في أول الأمر لم يؤمن عمر بل كان سوطا من الأسواط المحادة لله ورسوله كان رضي الله عنه وأرضاه يضرب المؤمنين الأول بالسوط حتى تفتر يده كما فعل مع لبيبة تلك الجارية وكان كذلك تطال يده حتى أقرباءه كما ضرب صهره وأخته لكن ثمة دعوة نبوية كريمة كانت تتسلل في جنح الظلام ألم يقل يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام كانت الدعوة من نصيب عمر بن الخطاب
أراد الله عز وجل له الهداية، فتسللت هذه الدعوة في حنادس الظلم، في جنح الليل، وربما في إشراقات النهار، حتى اخترقت تلك الحجب، مع أن المؤمنين الأول كانوا يقولون لصلابة عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد يئسوا من إسلامه، كانوا يقولون لأن يسلم حمار الخطاب أولى من أن يسلم عمر. لكنه مرة من المرات جاء إلى رجل فقال لعلك قد صبأت، قال قد آمن بمحمد ختنك وأختك، فدل على إسلام فاطمة بنت الخطاب وعلى إسلام زوجها. ذهب عمر متوشحا السيف إلى دارهما، فسمع همهمة من وراء الباب، فلما دخل عليهما اختبأ خباب وكان يقرأ لهما، فما زال بهما عمر وقد ضربهما ودفعهما حتى تسللت خيوط النور الأولى إلى صدره. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. كانت تذكرة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. أناخ عمر وارتخت يده عن السيف، وصار عمر غير عمر الذي يعرفون، فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقب. لما سمع الصحابة صوته هابه الجميع، تقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جبذه جذبة عظيمة، ثم قال له: ماذا تريد يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، جئت مؤمنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. برقت أسارير الأصحاب، أشرق النور في محياهم، استعزوا بإيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. التفت عمر إلى القابعين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فإذا هم 39 رجلا أتم عمر عدة 40 فيهم، فقال: يا رسول الله، على ما نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ ولا زال برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلب منه أن يصدح ويعلن ويجهر بالإسلام. يقول الصحابة: ما استعز الإسلام حتى آمن عمر. خرج رضي الله عنه هو في صف، وحمزة في صف، ولهم كديد ككديد الطحين، حتى انتهوا إلى الكعبة فنادوا في الناس وصدحوا بإسلامهم. ليس هذا فحسب، وإنما أعلن إسلامه في أندية مكة، فجاء القوم يقاتلونه، فتقلد سيفه وأخذ يحاربهم ويقاتلهم عامة النهار، لم يرده شيء عن ذلك. ولما هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خفية، ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه، طاف بالبيت سبعا، ثم استلم الحجر وتقلد سيفه ونادى في أندية مكة: من كان يحب أن تثكله أمه، وأن ييتم أبناؤه، وأن تؤرمل زوجه، فليتبعني خلف هذا الوادي. فلم يتبعه أحد، بل تبعه 20 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ساروا مهاجرين إلى المدينة أأمن ما يكونون. أيها السادة، أحدثكم عن رجل جمع المحاسن من أطرافها. يقول علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: يا سمين الشام صاحب العذب من الكلام، يقول: قرأت سير الآلاف من العظماء، سواء من المسلمين ومن غير المسلمين، فوجدت من هو عظيم في فكره، ومن هو عظيم في بيانه، ومن هو عظيم بخلقه، ومن هو عظيم بآثاره، ووجدت عمر رضي الله عنه قد جمع العظمة من أطرافها، فكان عظيم الفكر والأثر والخلق والبيان. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ملهما يجري الحق على لسانه، مسددا موفقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لعمر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر من المحدثين، لقد كان في من كان قبلكم محدثون، وإن عمر ملهم هذه الأمة ومحدثها. وافقه القرآن في جملة من الآراء، يقول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي، ولم يقل أدبا وافقني ربي، مع أن كلام عمر كان أسبق لنزول القرآن. قال: وافقت ربي في 3 مواضع، والحق أنه وافقه في أكثر من ذلك. لقد وضع الله الحق على لسان عمر. قال مرة: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقال عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله تعالى مصداقا لكلام عمر. وفي أسارى بدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومال إلى هذا الرأي أبو بكر أن يفتدوا هؤلاء الأسارى، استشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم بنو العمومة والعشيرة، فلو قبلنا منهم الفداء لعل الله أن يفتح على قلوبهم. وأما عمر فقال: يا رسول الله، مكنني من رقبة فلان فأضرب عنقه، ومكن عليا من رقبة فلان. يا رسول الله، دعنا نسخن فيهم القتل. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فارق عمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أبدى مشورته، ثم جاءه من اليوم التالي فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذا بأبي بكر قاعدين يبكيان. قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. لو كان في هذه القضية ناج ما نجا إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ووافق القرآن عمر رضي الله عنه في الصلاة على المنافقين، حين كان عمر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما في تحريم الخمر، رفع عمر يديه وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دعي عمر فقرأت عليه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فأنزل الله تعالى بعد: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فتليت عليه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. ثم أنزل الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وقد وافق الوحي عمر في عداوة اليهود لجبريل عليه السلام، حين لقي عمر يهوديا فقال، قال اليهودي لعمر: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته؟ إلى أن قال: وجبريل وميكال. فأنزل الله على نحو ما قال قرآن. عمر الذي وافق القرآن كان آية في التواضع وقمة في ابتذال النفس رضي الله عنه وأرضاه. كان يحمل قربة الماء على عاتقه وهو يومئذ أمير المؤمنين. لقيه عروة بن الزبير وهو يحمل القربة على عاتقه، قال: لا ينبغي هذا لأمير المؤمنين. قال عمر: لما جاءتني الوفود سامعين طائعين دخل في نفسي نخوة فأردت أن أذلها. يأتيه الطعام فيدعو الأرقاء والعبيد ليشاركوه في هذا الطعام. رآه الهرمزان يوما مضطجعا فقال: والله إن هذا لهو الملك الهنيء. ودخل الشام رضي الله عنه وأرضاه وقد أصابه الطين وعلى ثيابه رقع أكثر من المستوي من الثياب. ومع تواضعه رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا في الحق، حزم في دين وقوة في لين. كثيرا ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني فلأضرب عنقه. لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة توشح عمر سيفه وقال: يا رسول الله، نافق حاطب فدعني أضرب عنقه. ولما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. ولما جاء ذو الخويصرة التميمي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. قال: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. قوة في دين وحزم في لين. وكانت لعمر هيبة تهابه الجن والإنس، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وأما المؤمنون فكانوا يهابون عمر. يقول عبد الله بن عباس: بقيت سنة كاملة مترددا أن أسأل عمر، كلما هممت بسؤاله تهيبته رضي الله عنه وأرضاه. وكان نسوة حول النبي عليه الصلاة والسلام يراجعنه الكلام والقول، فلما سمعنا صوت عمر داخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، وابتدرن حجبهن وتهيبن عمر، فقال: يا عدوات أنفسكن، رسول الله كان أحق بالهيبة مني رضي الله عنهم أجمعين. أيها السادة، عمر رضي الله عنه وأرضاه لم تلهه هيبته ولا إمارته ولا صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يراجع نفسه ومن أن يحاسبها. يقول أنس: دخل عمر حائطا ودخلت وراءه وهو لا يشعر بي، فسمعته يقول: بخ والله يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. كان كثيرا ما يوقد عمر النار ثم يمد يده إليها ويقول: ابن الخطاب، هل لك إلى هذا صبر؟ يا ابن الخطاب، هل لك إلى هذا صبر؟ يقول أصحابه: كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء. يمر بالتالي فيسمع قول الله تعالى: والطور، وكتاب مسطور، إلى أن يقرأ القارئ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فيستند عمر رضي الله عنه إلى حائط ويقول: قسم ورب الكعبة عظيم. ثم يعمد إلى داره يعوده الناس شهرا كاملا. أين جفوة عمر؟ أين غلظته؟ أين شدته مع هذه الآية التي تتسلل إلى قلبه فيصبح كالخرقة البالية وكالحلس البالي من خشية الله؟ كان شديد الخشية لله. يقول يحيى بن أبي كثير عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، أيها الناس، إنكم داخلون الجنة إلا رجلا، لخشيت أن أكون أنا هذا الرجل. ولو نادى مناد من السماء فقال: يا أيها الناس، إنكم داخلون النار إلا واحدا، قال: لرجوت أن أكون ذلك الواحد. لكن عمر قد جاوز القنطرة، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام مرة فبشره بالجنة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومعه أبو بكر وعثمان، فصعدوا جميعا على أحد فاضطرب أحد، وما له ألا يضطرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الثلاثة زينة الدنيا وبهجتها، وهم لها عمد ممدودة الطنب. اضطرب أحد فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وهذه الشهادة في ضمنها شهادة لهم جميعا بدخول الجنة. لكن البشارة التي جاءت على فم النبي عليه الصلاة والسلام لعمر حين قال: يا عمر، أريت أني دخلت الجنة وإذا قصر أبيض بفنائه جارية، قلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا لعمر بن الخطاب. قال: فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار، أعليك أغار. إنه المبشر بالجنة في غير ما موضع، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدقكم أيها الإخوة أنني لا أجد تحليلا لهذا الشعور حين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالجنة فيسمع هذا الكلام وهو موقن أنه وحي يوحى، ثم يدرج على الأرض ويعيش ما تبقى من سني عمره. كيف له أن لا يموت من الفرحة؟ كيف يبقى في الدنيا بعد أن سمع أنه صائر إلى الجنة بموعود النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا لعجب من العجب. مع بشارة النبي عليه الصلاة والسلام له، يظل عمر يحيى ما تبقى من عمره متواضعا يتتبع أحد الناس وربما الصبية في الطرقات، يسأل من هذا الدعاء ومن هذا الدعاء، ويوما قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فقال: لا تنسنا من دعائك يا أخي. كان فيما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا باليمن يدعى أويس بن عامر القرني، وصفه النبي للصحابة بصفاته التي لا تتغير: إنه من أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، له أم هو بها بر. قال للصحابة: إذا وافيتموه فسألوه أن يدعو لكم. لماذا؟ لأنه إذا سأل الله أجابه، وإذا استنصر الله نصره، ولو أقسم على الله لأبره. كلما جاء الموسم والحج وقف عمر ينظر في وجوه القوم، من أين القوم؟ إن قيل له من اليمن، من قرن، سأل عن أويس بن عامر حتى وافاه، ثم سأله أن يدعو له. لم يقل يوما: أنا المبشر بالجنة. لم يقل يوما: أنا صاحب رسول الله وخليفة أبي بكر. بل كان يمر على الصبيان كما قال عبد الله بن بريدة: ربما أخذ عمر بيد الصبي فيجيء به فيقول: ادع لي فإنك لم تذنب بعد. عمر المتواضع لباسه مرقع، لباسه مرقع، ما لبس يوما جديدا قط، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقد لبس ثوبا فقال: يا عمر، أغسيل أم جديد؟ قال: بل غسيل يا رسول الله. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. كان رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالبيت عليه إزار فيه 12 رقعة، وهو يومئذ أمير المؤمنين. يقول عطاء الخرساني: احتبس يوما عن جلسائه فقالوا له: ما حبسك؟ قال: غسلت ثيابي فلما جفت خرجت إليكم. وأبطأ في جمعة بالصلاة، فلما صعد المنبر اعتذر للناس فقال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن علي قميص غيره. كثيرا ما كان يتمثل: لا يغرنك عيش ساكن قد يوافي بالمنيات السحر. ومع ذلك كان آية في العبادة، آية في الصيام والصلاة والذكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته؟ قال: أولته الدين. يصلي الفجر بيوسف يترنم بها حتى إذا بلغ إلى الآي ففاضت عيناه من الحزن وهو كظيم، أخذ ينشج بالبكاء رضي الله عنه وأرضاه. صلاة الفجر عند عمر، يا من يحصون على الأئمة والخطباء الساعات والدقائق والثواني، الركعة الأولى يقرأ فيها بيوسف، والركعة الثانية يقرأ فيها بالحج، ويقرأ بالمئة من البقرة في الركعة الأولى وبطوال المفصل في الركعة الثانية، أو يقرأ بمئة من آل عمران ويقرأ بالمثاني في الركعة الثانية. كان صاحب عبادة ودين، ما ترك قيام الليل أبدا، لا في خلافة ولا قبلها. أما في الخلافة فكان شعاره: إن نمت بالنهار أضعت رعيتي، وإذا نمت بالليل أضعت أمر ربي. يصلي من الليل ما شاء، ثم إذا اقترب الفجر أيقظ أهله وتلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان صواما رضي الله عنه وأرضاه، يصل الصيام إلى الصيام. يقول زياد بن حدير: رأيت عمر أكثر الناس صياما. ويقول مولاه أسلم: كان عمر بن الخطاب يصوم الدهر. أما شهادة ابنه عبد الله بن عمر قال: سرد عمر الصوم قبل موته بسنتين، كان يسرد الصوم لا يفطر إلا يوم فطر ويوم أضحى. ومع ذلك كان جوادا قد أرخى العنان لأنامله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. تصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك بذهب كثير. وحين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيش جاء بشطر ماله فنثره في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر اشترى جارية فأعجبته وبلغت منه السمع والبصر، فمر عليه طيف قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فوالله ما مسها وإنما قال لها: اذهبي أنت حرة لوجه الله. أصاب عمر أرضا بخيبر هي أحب عقاره إليه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي أرض أصبتها بخيبر، اجعلها يا رسول الله في الفقراء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبس أصلها وسبل منفعتها. كان عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المشاهد والغزوات، كان معه في بدر، فجمع خصيصة إلى خصائصه. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ لم يكن مجرد شاهد، وإنما ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام وبرهن على صدق إيمانه حين قتل أقاربه، وكان في من قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد حين تفرق الناس عنه، وفي الخندق حمل هو وأبو بكر رضي الله عنهما التراب على ثيابه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب رسول الله إلى ربه، وأفضى أبو بكر إلى ما قدم، وكان مما أشار إليه أبو بكر أن تكون التولية في عمر. يقول ابن تيمية: كان هذا مقترح أبي بكر ولم يفرضه على الناس، وإنما دانت الخلافة لعمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة له وبمبايعتهم له. فلما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، صار بدلا من أن يدعى خليفة خليفة رسول الله، صار أمير المؤمنين، وأصبح آية في العدل والإنصاف. انخلع من ماله وافتقر حين دخل في الإمارة، بعكس كثير من الناس يغتنون حين يدخلون في المناصب. أما عمر فافتقر حين دخل في الإمارة، وكان من أكثر الناس مالا لأنه اتجر في الجاهلية. أتاه رسول كسرى فرآه متوسدا ترابا تحت ظل شجرة، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. رضي الله عن عمر. الصور والمشاهد لا تنتهي، لكن وقت خطبتنا قصير. رضي الله عن عمر وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. لما تولى عمر رضي الله عنه الإمارة لم ينم رضي الله عنه وأرضاه، فنهاره مع الرعية وليله مع رب الرعية جل جلاله. كان عمر رضي الله عنه يعس بالليل ويتفقد أحوال الناس في النهار ويغمط نفسه بالنهار. جاءه مرة أعرابي فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال عمر: فإن لم أفعل ما يكون؟ قال الأعرابي: والله عن حالي لتسألن، ثم تكون المسألات ثم، والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر رضي الله عنه حتى أخضل لحيته، ثم نزع قميصه وقال: أعطوه هذا القميص لذلك اليوم لا لشعره، والله ما علي قميص غيره. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعس في المدينة ليلا، مر ذات مرة ومعه غلامه أسلم إلى حرة واقم، يعني بلغ إلى أطراف المدينة، فرأى نارا فذهب إلى النار فقال: أأدنوا السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. أأدنوا؟ قالت له عجوز: أدنوا بخير وإلا فدع. قال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذه القدر؟ قالت: أعلل صبياني حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع هذه القاصمة إلا أن ذهب مسرعا إلى بيت المال، يحمل الدقيق على ظهره، وأسلم يقول له: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك؟ يقول: ثكلتك أمك أتحمل عني أوزاري يوم القيامة. حمل الدقيق ثم جعله على النار وأخذ يقلبه، ثم جعل عليه الدهن وهو ينزل أسفل القدر فينفخ النار رضي الله عنه وأرضاه، ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رأيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. فلا زال بهم حتى صنع لهم طعامهم، ثم لا زال ينتظر حتى رأى الصبية الذين كانوا يتضاغون ويبكون يتمارحون ويتصارعون. عند ذلك ذهب وولى عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعس المدينة ليلا، تنام أعينهم قريرة وتبقى عينه، طاف ببيوت المدينة يوما فسمع من وراء الأبواب صوتا يقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يردني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. دخل عليها عمر رضي الله عنه وأرضاها واستفهم، فإذا زوجها في الجند، وإذا عمر قد غيبه في فتوح الأمصار. ثم ذهب عمر عجلا مسرعا إلى ابنته حفصة، قال: يا بنية، كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 3 أشهر أو 4. فكتب بالبريد المستعجل أن يعود الجند إلى أهليهم كل 4 أشهر. أراد عمر أن لا يجوع في خلافته أحد، أراد أن يعم العدل الأناسي، بل وأن يعم الدواب. كان رضي الله عنه وأرضاه يخاف من الله تبارك وتعالى، لا من منظمات حقوق الإنسان ولا من منظمات حقوق الحيوان. يقول رضي الله عنه بلسان الخائف الوجل: إني لأخشى أن تعثر بغلة في شاطئ الفرات فيسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. جاء عام شديد الخطب على المسلمين، سمي عام الرمادة، أمحل الناس، جاع الأطفال، فبقي عمر رضي الله عنه وأرضاه محرما على نفسه اللحم والدهن حتى قرقرت بطنه وهو على المنبر، فقال: قرقري أو لا تقرقري، والله لا يأكل عمر اللحم حتى يشبع. أطفال المسلمين، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يقول أسلم غلام عمر: كنا نقول لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. ما أكثر الصفحات البيض في عهد عمر، لكن عمر بشر من البشر، لابد أن تأتي الساعة التي سيذهب فيها ويولي كما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله بشره على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. تقول حفصة: أو تكون شهادة في بلد نبيه؟ ليست المدينة ثغرا من الثغور. يقول عمر: إن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. نام عمر فرأى في المنام أن ديكا ينقره نقرتين، فذكر ذلك إلى أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فقالت له: يقتلك رجل من العجم. رجع عمر من الحج، أناخ في الأبطح وكوم كومة، ثم رفع يده إلى السماء ويدعو: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يقول الأصحاب: فمن سلخ ذو الحج إلا وقد طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه. دخل إلى صلاة الفجر ولم تكن في مساجد المسلمين مصابيح ولا سرج، وكان أبو لؤلؤة المجوسي قد سل سكينه الحاد من الطرفين المقبوض من الوسط وقد نقعه في السم. فلما دخل عمر وكبر وأخذ في القراءة أقبل عليه فطعنه حتى انتزع أحشاءه واندلقت بطنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أكب هذا الشقي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتل منهم 14 رجلا، ثم نحر نفسه. عمر ذهب محمولا إلى بيته، دفعوا إليه اللبن فشرب منه فخرج من أحشائه، وأيقن أنه لا محالة لاحق بنبيه صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أبي بكر. أرسل ابنه عبد الله بن عمر لينظر في ديون عمر، فإذا هي 86,000. دخل الإمارة تاجرا وخرج منها مدينا، 86,000. أوصى أن يسد بيت مال المسلمين قبل أن يدفن عمر. بكاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عند رأسه: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة. في أيامه الأخيرة جلس عبد الله بن عمر بين يديه فقال له: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: إن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين فلم أعد للمؤمنين أميرا، إن عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. قالت عائشة: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم به. فسمحت له أن يدفن قريبا من صاحبيه. نزل إلى قبره عثمان وعبد الله بن عمر وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ووسدوه التراب، ولكن حاشا لسيرته أن توسد التراب. رضي الله عن عمر وغفر لي تقصيرا في حقه وغمطا لكثير من صور ومشاهد سيرته، وجمعنا به في غير ضراء مضرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نشهدك في عليائك، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك، ونشهد الجن والإنس والصامت والناطق والشجر والحجر والمدر أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم فاحشرنا في زمرتهم واجعلنا في معيتهم في غير ضراء مضرة. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. الحمد لله رب العالمين.